الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمجالس التفسير هي أشرف المجالس، لأن شرف الشيء إنما يتعلق بشرف متعلقه، ومجلس التفسير إنما هو يتعلق بكلام العلي القدير سبحانه وتعالى. وفضل كلام الله على خلق، وفضل كلام الله على سائر الكلام، كفضل الله عز وجل على سائر خلقه. وإن كلام الله تبارك وتعالى نور وهداية للقلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وكتاب الله تبارك وتعالى فيه العصمة من الزلل، وفيه الهدى من الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ولقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله تعالى. فالقرآن الكريم هو أحسن الحديث وهو أصدق المقال. وإن المسلم مطلوب منه بالنسبة للقرآن خمسة أشياء: الأول حفظه، الأمر الثاني تلاوته، الأمر الثالث الاستماع إليه، الأمر الرابع تدبره، الأمر الخامس العمل به. وإن المراتب الثلاث الأولى الحفظ والاستماع والتلاوة قد أوتيت حقها بفضل الله تبارك وتعالى بسبب انتشار الكتاتيب ودور التحفيظ ومراكز التعليم، فالحفظة كثيرون، وكذا التلاوات المسجلة والمستمع إليها كثيرة، وكذلك التلين لكتاب الله عز وجل كثيرون. ولكن المرتبتان ولكن المرتبتين الأخيرتين يعني العمل فيهما شحيح، مرتبة التدبر ومرتبة الايه العمل. التدبر لا يتم إلا بعد فهم معاني القرآن، لأنه لا يمكن أبدا أن تتدبر كلاما أبدا إلا بعد تفهم الايه الكلام، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا تدبر الإنسان القرآن وفهمه استطاع بعد ذلك أن يعمل به. فإذا ما الحاجز بيننا وبين التدبر؟ الفهم. إذا فهمنا القرآن استطعنا أن نتدبره. لكن إنسان لا يفهم القرآن كيف يتدبره؟ كيف يستخلص المعاني منه والعبر؟ لا يمكن هذا أبدا. لذلك كانت العناية ببيان معاني القرآن منذ نزوله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه. فالله عز وجل أنزل القرآن، وفي القرآن آيات تبين معاني آيات أخرى في القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنيط به أيضا بيان معاني القرآن. فكان الصحابة رضوان الله عليهم بسليقتهم العربية يفهمون أكثر القرآن، فإذا استشكل عليهم شيء رجعوا في ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أين نقف عند تلاوة هذه الآية؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا وقف. ويكون معنى التأويل في هذه الآية هو معرفة حقيقة الشيء، معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه. فمعرفة حقيقة الصفات ومعاني أمور الآخرة على حقيقتها اختص الله عز وجل بمعرفتها وتفسيرها، ويكون هو المراد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم حقيقة الصفات وكنهها ولا يعرف حقيقة الآخرة وما فيها من أمور إلا الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو بمعنى التفسير، فنقول حقيقة الصفات وكنهها بمعنى معرفة كيفيتها، وما يعلم تأويله إلا الله، لو وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون التأويل هنا بمعنى التفسير، أي وما يعلم تفسير القرآن إلا الله والراسخون في العلم. وقال عبد الله بن عباس أنا من الذين يعلمون تأويله، فيكون التأويل هنا بمعنى التفسير. فنقول بأن التفسير مأخوذ لغة من الفسر وهو الكشف والبيان، وهو الكشف والإيه والبيان. تقول فسرت الفرس، أي كشفت ظهرها لتجري وليسهل عليها الجري. وعرفه الإمام الزركشي اصطلاحا بأن التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. مرة أخرى قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في بيان معنى التفسير، قال هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. يبقى الإنسان لما يتعلم التفسير أو يتعلم علم التفسير به يستطيع أن يفهم كتاب الله عز وجل ويستخرج أحكام الآيات وحكمها. ومراتب التفسير أربعة، مراتب التفسير أربعة. المرتبة الأولى أن نفسر القرآن بالقرآن، أن نفسر القرآن بالقرآن، فهناك آية أجمل معناها في موضع ولكن بين معناها في موضع آخر، كما قال الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين هذا أمر مجمل. طيب أتى تفسيره في بعض الآيات، منها قوله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وكما قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تبارك وتعالى عن القرآن الكريم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب ما الذي يتلى علينا؟ هذا الأمر هنا مجمل، فسر في آية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، فما أطلق في موضع قد تأتي آية أخرى تقيده، وما عمم في موضع قد تأتي آية أخرى تخصصه، وهكذا. وكذلك السنة تفسر القرآن، السنة تفسر إليه القرآن. فكان الصحابة رضوان الله عليهم تقف عليهم بعض المعاني فيذهبون يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه، لقد هلكنا إذا كان كل ظلم يعني يحرم به الإنسان من الأمن يوم القيامة، فإنه لا يخلو إنسان من الظلم. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسألوه يا رسول الله، الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي، فهم يعني الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من الظلم هنا مفهومه العام، وهو كل ظلم صغير كان أو كبير، شركا كان أو غير ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الظلم الذي تظنون، إنما الظلم هنا هو الشرك. ألم تقرأ قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيستفاد من هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تقف عليهم بعض المعاني، ومع ذلك ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم ذلك. المعنى الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام منوط به تفسير القرآن، وأن السنة شارحة للقرآن، السنة شارحة للقرآن. فمن علامات أهل البدع أنهم يقتصرون فقط على القرآن الكريم، لأن القرآن حمال، لأن القرآن حمال أوجه، القرآن حمال إيه؟ أوجه. فإذا حاججتهم بالسنة أفحمتهم وقطعت حجتهم، لأن السنة تبين القرآن. وقد قال بعض العلماء: القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. طيب، إذا لم نجد معنى الآية فسرتها آية أخرى أو فسرها حديث، نرجع إلى كلام الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير، لأنهم أعلم الناس بلغة القرآن، أعلم الناس بلغة القرآن، وهم الذين عاصروا التنزيل، وهم الذين عاصروا التنزيل وباشروا نزوله. وقد اشتهر من الصحابة جماعة كثيرة بمعرفة كتاب الله عز وجل، منهم الخلفاء الأربعة، وسيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وغيرهم من الصحابة الكرام. طيب، إذا لم نجد معنى الآيات موجود في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، نلجأ إلى كلام التابعين الذين أتوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يروه ولكن عاصروا الصحابة، فيستعانوا بفهمهم للقرآن، لأنهم استخدموا الطرق السابقة في القرآن، واستعانوا بالسنة، واستعانوا بكلام الصحابة وما أتاهم الله عز وجل من فهم وعلم، فيلجأ إليه. وهذا المراتب الأربعة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير السنة، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بكلام الصحابة، تفسير القرآن بكلام التابعين. هذا يسمى بالتفسير بالمأثور، يسمى بالتفسير بالإيه؟ بالمأثور. نكتفي بهذه المقدمة التفسيرية اليوم، وكل يوم بإذن الله عز وجل نأخذ مقدمة في علم التفسير قبل البدء بالتفسير والبيان. الآن ننتقل بفضل الله تبارك وتعالى إلى التفسير المختصر. نقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة هي السبع المثاني، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي الكافية الشافية الرقية. من مقاصد السورة تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى. وقال: سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد الله وعبادته وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي سبع المثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ قراءتي ببسم الله مستعينا به متبركا بذكر اسمه. والبسملة قد اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى، واسم الله والرحمن والرحيم. فالله معناه المعبود، والرب معناه السيد والمصلح، عفوا، بسم الله الرحمن والرحيم. الرحمن الرحيم اسمان رقيقان مشتقان من الرحمة، والرحمن أعم من الرحيم. فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة. ورحمة الله عز وجل تشمل الكافر والمؤمن، فلله رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة لجميع الثقلين للإنس والجن وغيرهم من العالمين. فرحمة الله بالعالمين جميعا مؤمنهم وكافرهم رزق خلقهم ورزقهم ورعايتهم والشفاء، كل هذه المعاني الطيبة كلها تدخل في الله، في رحمة الله الواسعة. أما هذا في الدنيا، وفي الآخرة أن الله عز وجل لا يظلم أحدا لا كافرا ولا مؤمن، وهذا من رحمة الله بالكافر في الآخرة. أما الرحيم فهو رحيم بالمؤمنين فقط، رحيم بهم في الدنيا رحمة خاصة بأن هداهم ولطف بهم ووفقهم إلى الصراط المستقيم والعمل بالقرآن الكريم، وهذه هداية خاصة للمؤمن حرم منها الكافر. ورحمة خاصة في الآخرة بأن أدخلهم الجنة وهداهم إليها. الحمد لله رب العالمين. الحمد معناه الثناء الكامل، وجميع المحامد من صفات الجلال والكمال هي لله تبارك وتعالى وحده. والرب هو الخالق والمدبر والمصلح والسيد. والعالمين، العالمين هم كل من سوى الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم بينا معناها، مالك يوم الدين معنى ذلك، مالك يوم الدين هذا تمجيد لله عز وجل، والتمجيد هو تكرار الثناء بعد الثناء، تكرار الثناء بعد الثناء، كما في الحديث إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله حمدني، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي، فإذا قال مالك قال مجدني، فتكرار الثناء على الله عز وجل يسمى تمجيدا. مالك يوم الدين، يوم الدين أي يوم الجزاء، يوم الجزاء والحساب. طيب لماذا قال مالك يوم الدين فخصه بيوم الدين مع أن الله عز وجل مالك الدنيا والآخرة؟ لأن في الدنيا بعض الناس قد ينازع في هذا، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أما يوم القيامة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يدعي شيئا يوم القيامة، يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا رب بالعبادة ونخصك بالاستعانة. وتقديم المفعول على الفعل هنا يتضمن إليه الحصر، إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، وهذا من بلاغة القرآن الكريم بخلاف ما لو كان جاء النص نعبدك فلا يفيد الحصر، فقد يجوز فيه نعبدك ونعبد غيرك. أما لما يقدم المفعول إياك نعبدك أي نعبدك ولا نعبد غيرك، إياك نعبد أي نخصك بالعبادة. والعبادة هي اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إياك نعبد أي يا رب نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي نطلب الإعانة منك على العبادة. وأخر الاستعانة على العبادة مع أن الاستعانة هي فرد من أفراد العبادة لأهميتها، في أفرادها بالذكر ليه؟ لأهميتها، وأن العبد لا يستطيع أن يستقل بعبادة الله عز وجل إلا بعون من الله تبارك وتعالى. لذلك كان من دعيات النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اهدنا أي دلنا الصراط اللي هو الإسلام القرآن كله بمعنى واحد، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم أي اهدنا الصراط المستقيم الذي هديت إليه المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا رب اهدنا إلى هذا الصراط ولا تهدنا إلى صراط المغضوب عليهم من اليهود. ولماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به. ولا تهدنا إلى صراط الضالين وهم النصارى الذين عملوا بغير علم فضلوا على غير هدى، فضلوا على غير إيه؟ على غير هدى. طيب إذن في هذه السورة لما تقدم هذه السورة تشتمل على ثناء ودعاء، على ثناء ودعاء، تحميد الله عز وجل وتمجيد ووصفه بأفضل الكمالات. ثم بعد ذلك بعد الثناء على الله عز وجل أتى ذكر الدعاء، فماذا نستفيد من هذا؟ من يخرج لنا فائدة من هذا؟ السورة الفاتحة اشتملت على ثناء على الله عز وجل، ثم بعد الثناء دعاء. تفضل. أحسنت بقى. لما إنسان يأتي للدعاء يقدم بين يديه ثناء على الله عز وجل وتحميد لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يبدأ بالإيه؟ بالدعاء. طيب، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، ماذا ما العمل الذي يترتب على هذا؟ أنت الآن عرفت أن السورة القرآن أعظم سورة في القرآن، ماذا هذا سيغير في حياتك؟ ماذا ستعمل؟ تحقيق العبودية لله عز وجل. أحسن. يبقى سورة القرآن إذا كانت هي أعظم سورة القرآن لابد أن نوليها عناية عظيمة بتفهم معانيها وحفظها وتدبرها والإكثار من قراءتها. طيب، الآيات الكريمات حددت ثلاثة أصناف من الناس، ثلاثة أصناف من الناس: صنف صالح وصنفين فاسدين. فمن هؤلاء الأصناف وماذا يستفاد منها؟ تفضل. المنعم عليه، ما هو الفريق الأول؟ نعم. اليهود أو كل من علم ولم يعمل ما علمه على غير هدى. تمام، أحسنت. فالإنسان يصاحب من؟ المنعم عليهم، يصاحب أهل العلم الذين يعملون بعلمهم ويلتزم صراطهم. ويستفاد من هذا أيضا أيها الإخوة أن الإنسان لابد أن يعمل بعلمه حتى لا يكون فيه شبه من اليهود المغضوب عليهم، وأنه يجب على الإنسان أن لا يعمل عملا إلا بعد أن يعرف حكم الله فيه ليعمل على هدى. طيب، نبدأ بسورة البقرة بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة هي من أعظم سور القرآن الكريم، وأخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه القرآن لمدة ثلاثة، يفر منه الشيطان لمدة ثلاثة أيام. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، هذه من الحروف المقطعة وبدأت بها كثير من سور القرآن، والله أعلم بمعاني هذه الحروف، لكن لها حكمة. لها إيش؟ لا، من حكمة الحروف المقطعة في أوائل القرآن أن يقال للعرب: ها هو القرآن بلغتكم وحروفه متكونة من الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك نتحداكم أن تأتوا بمثله. وهذا من إعجاز وبلاغة القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله هدى للمتقين، هداية لهم في كل شيء، في أبواب الاعتقادات وفي أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وفي أبواب السلوك والأخلاق. فالقرآن هدى لكل شيء، والهدى هنا مطلق فعم كل شيء. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب هو حظ القلب، ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة حظ الإيه؟ حظ البدن. ومما يرزقناهم ينفقون، والإنفاق هو حظ المال، هو حظ الايه؟ المال. فالذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو كل ما غاب عن الإنسان، وهو ما أخبر الله عز وجل به أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كاليوم الآخر وما فيه. ويقيمون الصلاة، لم يقل ويفعلون الصلاة، ففرق بين فعل الصلاة وإقامة الصلاة. إقامة الصلاة أداؤها على أكمل وجه بأركانها وشروطها وواجباتها. ومما رزقناهم ينفقون، قال ومما رزقناهم، لم يقل وينفقون ما رزقناهم، لأن الله عز وجل إنما فرض على الإنسان جزءا يسيرا من ماله، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. فزكاة المال ربع العشر، نسبة قليلة جدا رحمة بالعباد. ومما رزقناهم ينفقون، هذا من صفاتهم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو القرآن الكريم، وما أنزل من قبلك، أي ما أنزل على الرسل من الكتب التي أنزل الله عز وجل عليه، وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون بها وبما يكون فيها. يوقنون، عندهم علم، عندهم علم يقيني بهذا، يؤمنون بالآخرة إيمانا جازما. أولئك، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات، على هدى. وعلى هنا يستفاد منها أنهم متمكنون، متحققون بالهدى. وأولئك هم الفائزون، أي المفلح، وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون في الدنيا والآخرة. كذلك يستفاد من هذه الآيات أن من أسباب حصول الهداية بالقرآن تقوى الله عز وجل، تقوى الله تبارك وتعالى. وكذلك يستفاد من هذه الآيات أيضا أن السعادة في الدنيا والآخرة متعلقة بهذه الصفات والاتصاف به، فحري بالإنسان أن يحرص على أن يتصف بصفات المؤمنين. ونحن نقرأ في هذه المجالس، تنظر إلى صفات المؤمنين، كلما مرت صفة تعقلها أو تكتبها وتحرص على الاتصاف به. فهذه الآيات تعرضت لبعض صفات المؤمنين: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة والإنفاق عموما، الإيمان بالقرآن، الإيمان بكل وحي أوحاه الله عز وجل إلى الأنبياء. خمس من إيه؟ من صفات المؤمنين. والقرآن مليء بصفات المؤمنين، وأهم صفة هنا من صفات المؤمنين هو الإيمان بالإيه؟ هو الإيمان بالغيب، لأن الإيمان أصلا موضوعه هو الإيمان بما غاب عن الإنسان. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إن الذين حقت عليهم كلمة الله بعدم الإيمان مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع الله عز وجل على قلوبهم فأغلق على ما فيها، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع انقياد، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون الحقيقة، ولهم عذاب عظيم. فسد الله عز وجل عليهم منافذ الخير، اللي هو القلب والسمع والبصر، لأن كل علم وخير وهداية إنما طريق هذه الثلاثة: القلب والسمع والإيه؟ والبصر. فسد الله عز وجل عليهم كل هذه المنافذ وأغلقها عليهم، ولهم عذاب عظيم. فبين الله عز وجل صفات المؤمنين في خمس آيات، وتكلم عن الكافرين في آيتين، لأن أمور المؤمن واضح معروف، والكافر أمره ظاهر معروف. وفي الآيات القادمة 13 آية، 13 آية كلها تتكلم عن المنافقين. فلماذا أكثر الله عز وجل الحديث عن المنافقين؟ أمرهم ليس بواضح، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما أحسن، كما أن خطرهم إيه؟ أشد. فأراد الله تبارك وتعالى أن يجلي أمرهم للمؤمن حتى يحذرهم وأن يكون على بينة منهم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول أمن، كل هذه من صفات المنافقين، هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أي من الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون يقولون ذلك بألسنتهم خوفا على دمائهم وأموالهم وهم في الحقيقة كافرون. يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله أي يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطال الكفر. وما يخدعون إلا أنفسهم أي ولكنهم لا يشعرون بذلك لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى. وقد أطلع المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم. في قلوبهم مرض أي في قلوبهم شك. فالسبب أن في ذلك أن في قلوبهم شك فزادهم الله شكا إلى شكهم. والجزاء من جنس العمل ولهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم على الله وعلى الناس. وإذا قيل لهم أي من صفاتهم إذا نهوا عن الفساد وقيل لهم لا تفسدوا في الأرض أنكروا ذلك وزعموا أنهم زعماء الإصلاح. قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. والحقيقة أن هؤلاء إنهم أصحاب الفساد ولكنهم لا يشعرون بذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا أمروا بالإيمان بالله تبارك وتعالى كما آمن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فيزدرون ويحتقرون المؤمنين. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء فيصفون المؤمنين بأنهم خفاف العقول وأنهم سارعوا إلى الإيمان بغير تفكر وروية. ألا إنه سفاء. والحقيقة أن هؤلاء المنافقين إنما هم السفهاء في الحقيقة. ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كذبا وزورا. وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إلى إخوانهم من الإنس فالشيطان كل متمرد من الإنس والجن والدواب وغير ذلك. وإذا خلوا إلى شياطينهم وإنما سمي الشيطان المتمرد من الإنس والجن شيطانا لأنه بعد عن أخلاق بقية الناس وبقية أهل جنسه. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم أي إننا معكم في الحقيقة. إنما نحن مستهزئون أي مستهزئون بالمؤمنين نضحك عليهم ونكذب عليهم. الله يستهزئ بهم أي يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم. ولهذا أجر الله تبارك وتعالى أحكام المسلمين على المنافقين في الدنيا. فلما قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم حقن بذلك دمهم وحقنت بذلك أموالهم. ولكن في الآخرة يفاجؤون بالعذاب والعياذ بالله تعالى. الله يستهزئ بهم ويمدهم أي يمهلهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم يعمهون أي حائرين مترددين. أولئك هؤلاء المنافقون الموصفون بتلك الصفات أولئك الذين اشتروا أي استبدلوا الضلالة يعني الكفرة بالإيمان. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم لأنهم خسروا الإيمان بالله عز وجل وما كانوا مهتدين إلى الحق. فيستفاد من هذه الآيات أن المعصية قد تكون سببا لأن يختم الله على القلب فلا يستطيع الوصول إلى الحق. هذا المعنى من أي آية أخذناه؟ أحسنت. يبقى هم لما كفروا ولم ينصاعوا للحق زادهم الله عز وجل ضلالا على ضلالهم. طيب من صفات المنافقين احتقار الصالحين والتقليل منهم. من صفات المنافقين احتقار الصالحين والتقليل من شأنهم. من أي آية أخذنا هذا المعنى؟ قالوا أن أؤمنوا كما أمن السفهاء. طيب ختم الله. ما معنى ختم الله؟ أي طبع الله. وعلى أبصارهم غشاوة يعني أحسنت. في قلوبهم مرض. ما معنى المرض؟ النفاق والشك. نعم. يعمهون في طغيانهم يعمهون يعني يا شيخ عبد الرحمن موجود عندكم، يتحيرون حائرين مترددين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ضرب الله عز وجل للمنافقين هنا مثلين، مثل ناري ومثل مائي. المثل الأول هو المثل الناري، مثل كمثل الذي استوقد نارا أي كمثل الذي أوقد نارا ليستضيء بها، فلما أضاءت وسطع نورها، فلما أضاءت ما حوله وظن أنه سيستفيد من هذا النور ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالمنافق لما قال لا إله إلا الله في الدنيا عصم دمه وماله، تمام، ولكن في الآخرة لا ينفع هذا الإيه؟ هذا الإيمان ولا يستفيد منه شيئا لأنه إيمان كاذب. فوجه الشبه في هذا المثل بالمنافقين أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيهة بهذا النور الذي انتفع به الذي استوقد إيه؟ نارا. فلما أضاءت خلاص وظن أنه سينتفع به ذهب الله بنورهم، ففي الآخرة سيحصل له الظلم اللي هو الإيه؟ العذاب. يبقى هنا تخيل أن رجلا أوقد نارا أضاءت له فظن أنه سينتفع بهذا الإيه؟ بنور هذه بضياء هذه النار، ولم يلبث إلا أن انطفأ هذا النور وذابت النار وبقي حائرا مترددا لا يدري أين يذهب. فهذا هو حال المنافق في الدنيا والآخرة. ومن أوجه الشبه أيضا أنهم استخفوا بكفرهم، استخفاؤهم استخفوا وراء هذه الكلمة بلسانهم كلمة التوحيد فاستخفوا، فهذا هو الشبيه بإيه؟ بالنور. ولكن في الآخرة يفضحون وهذه الإيه؟ الظلمة. صم أي عن قول الحق، عفوا، صم لا يسمعون الحق، بكم لا يتكلمون به، عمي لا يرونه. أو كصيب، هذا المثل الثاني مثل مائي. أو كصيب أي كمطر كثير، أو كصيب من السماء أي من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد فجعلوا يسدون آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت والله محيط بالكافرين لا يعجزونه. هذا هو المثل الثاني. كأن في إيه؟ مطر شديد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهؤلاء الناس الذين يرون هذا المصائب العظيمة يضعون أطراف أصابعهم في آذانهم خوفا من هذه الإيه؟ من هذه الصواعق. يكاد البرق يخطف أبصارهم من شدة لمعانه وسطوعه، كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا، كلما البرق هذا يضيء يمشوا ويتقدموا، وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا مكانهم، لما يذهب البرق يقفوا مكانهم، فلم يستطيعوا التحرك ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة. طيب ما وجه الشبه في هذا المثل وبين المنافقين؟ وجه الشبه في هذا أن المطر هو مثل القرآن الكريم. طيب ما هذا البرق وهذه الصواعق؟ صوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر والوعيد، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا. طيب وجعل سد الأذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة له. يبقى تأتي وعود القرآن، يأتي وعيد القرآن كالصواعق لهم فيعرضون ويضعون أصابعهم حتى لا يسمعون. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة. ففي المثل الناري لم يستفد مستوقد النار غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق، وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، هذا نداء للناس أجمعين، الكافرين والمشركين والموحدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ففي العبادة دخل الكافرون اعبدوا ربكم بالإيمان، ودخل المشركون اعبدوا ربكم بالتوحيد، ودخل المؤمنون اعبدوا ربكم واستمروا على عبادة الله تبارك وتعالى. يبقى العبادة، الأمر بالعبادة هنا يشمل إيه؟ ثلاث طوائف: الكافرين والمشركين والمؤمنين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، وكأن هذه علة للعبادة، فالذي يستحق العبادة هو الذي إيه؟ خلق ورزق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم بعبادة الله عز وجل تتقون، أي تمتثلون أوامره وتجتنبون نواهيه. فالغاية من العبادة هي تحقيق تقوى الله عز وجل. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا، وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهو المنعم بإنزال المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا لكم، فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب، أي وإن كنتم أيها الناس في شك مما نزلنا على عبدنا وهو القرآن، فأتوا بسورة من مثله، وهذا تحدي عظيم للناس أجمعين. وادعوا شهداءكم من دون الله عز وجل، أي ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونه، فإن لم تفعلوا، أي فإن لم تفعلوا هذا ولن تفعلوا، أي ولن تقدروا على أن تأتوا بسورة من مثل سور القرآن في نظمه وإعجازه، فاتقوا النار، أي فاجعلوا بينكم وبين النار وقاية بطاعة الله عز وجل واجتناب معصيته. فاتقوا النار، هذه النار وقودها أي حطبها الناس والحجارة. وإنما قدم فجعل فذكر الله عز وجل أن وقود النار وسبب اشتعال يوم القيامة ما يوضع فيها من البشر ومن الحجارة، وقدم البشر على الحجارة لأن البشر أشد إشعالا للنار من الحجارة لما فيه من الشحم واللحم والجلود، نسأل الله السلام. أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، أي هذه النار هيأها الله عز وجل للكافرين. يستفاد من هذه الآيات فوائد عظيمة، منها أن في هذه الآيات تحدي عظيم للبشر أجمعين إلى قيام الساعة أن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن ولن يستطيعوا أبدا، وهذا من أعظم الأدلة على أن هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى. من الفوائد أيضا، أن العبادة طريق لتحقيق التقوى. يستفاد أيضا من هذه الآيات أيها الكرام أن الله عز وجل يخذل المنافق في أشد أوقات الاحتياج، في أشد أوقات الاحتياج. فهذا كالذي استوقد نار، كان يريد نورا وضياء يستضيء به، ومع ذلك يخذله الله عز وجل. ففي الآخرة يقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، هذا في أشد الأوقات احتياجا، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظهره من قبله العدل. يستفاد من هذه الآيات أيضا التي بينت المنافقين أن على الإنسان أن يبين أمر المنافقين للناس حتى يحذروهم، وأن لا يتصف الإنسان بصفاتهم، ولا يتصف الإنسان به بصفاتهم. تفضل. ما شاء الله اذكرها.
لما سبحانه وتعالى طبع على قلوب المنافقين فهم صم عن سباحة وبكم عن
قول الحق
عمر عضوية.
أحسن. فتجد إنسان الآيات واضحة ومع ذلك لا تتبين، وأنت تتعجب كيف لم تتبين لك، كيف لا ترى هذا الباطل؟
استقبال هذا المعنى يكون بالقلب العوي رغم أن الله عز وجل أسمعهم.
نعم.
كالصواعق، كسمع الإنسان الطبيعي للصواعق.
أيوه.
يعني سيد الرسول صلى الله عليه وسلم راح وبر وراء يختبئ رؤية من البر وبشدة.
نعم نعم.
في
في القضاء، ومع ذلك وحتى انه استشعر الصيف كالمطر شعر بحاسة اللمس والرؤية والدعيق والنعم الذي يترتب عليه.
نعم، فعلى الانسان ايها الاخوه اذا سمع امرا من امر الله عز وجل ان يبادر الى العمل بها حتى لا يختم على قلبه، فلا يستطيع بعد ذلك ان يبادر الى العمل، كما قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول. اذا انت لم تستجب اول الامر، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. في هذا بشرى للمؤمنين. هذه الآية أخوانا اشتملت على كل ما يحبه الإنسان من كل شيء. الإنسان محتاج إيه؟ اسمع: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الإنسان في الدنيا محتاج أربع حاجات. حد ممكن يقولهم كده باختصار ما تزودش؟ اربع حاجات بس. واحد، الامن اللي هو الخلود الدائم، يعني الزوجة. رابع حاجة، كل ده يبقى فين؟ في مسكن. كن فين؟ في مسكن. يبقى كل الناس محتاجين اربع حاجات: مسكن، زوجة، اللذات بقى النعيم والطعام والشراب، ومحتاج يكون امن من الموت، خلود دائم. الاربع حاجات دولت هم اي دوم امنيه كل انسان. دولت مش متفرين يا اخوانا اللي في الجنه بس. الاربعه دول في الدنيا في منهم، لكن اولا ليسوا كما في امور الاخره، تمام، ومش كاملين، ما فيش هنا خلود في الدنيا، تمام. وحتى النساء الدنيا ليسوا كنساء الاخره. شوف الآيات تقول: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا في الجنة، كلما رزق الإنسان من ثمار الجنة ومن فواكه الجنة قال هذا الذي رزقنا من قبل، مثله في الاسم واللون لكن ليس مثله في الطعم، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة، أي متشابهة في شكلها واسمها، حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها، ولهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة لم يقل مطهرة من العيب الفلاني، قال مطهرة وتركها ليعم التطهير، فهي مطهرات الأخلاق ما فيش فيها خلق سيء، مطهرات في الخلقة يعني شكلها جميل فيش فيه أي عيب، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، قاصرات الطرف. ف في أزواج الجنة مطهرة من كل من كل عيب، سواء في الخلقة كالحيض والنفاس والعرق وغير ذلك، ومن الأخلاق ما فيها بخل ولا شح ولا أنانية ولا سليطة اللسان ولا كثيرة الكلام ولا غير ذلك، وهم فيها خالدون. وهذا أهم نعيم في الجنة بعد رؤية الملك القدير تبارك وتعالى، وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي إن الله عز وجل لا يستحيي من ضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر أو دونها في الصغر. والناس أمام هذا نوعان: مؤمنون وكافرون. فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها حكمة، أي مثل في القرآن فيه حكمة، حتى كان بعض السلف يبكي إذا ضرب مثل من أمثال القرآن ولم يفهمه، لأن الله جل وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. فإذا مر بك مثل من أمثال القرآن فتدبره وافهمه. هذا المثل. طيب الكافر يقول إيش؟ يتسألون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة. قل: الله ضرب مثل بالبعوضة، مثل بالذباب، مثل بالعنكبوت، ما هذا؟ فيستهزئ. فيأتي الجواب من الله عز وجل: إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبار للناس، فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بها وهم كثير، ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال، وهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل كالمنافقين. ومن صفاتهم أيضا الذين قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى. يبقى إذن لا يضل بهذه الأمثال إلا الفاسقين. وما يضل بها إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي ينقضون عهد الله عز وجل الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون، أي ناقصون حظوظهم في الدنيا والآخرة. قول الله عز وجل وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين، يستفاد من هذا أن الذي يضل بالقرآن ويحرف القرآن عن معانيه فاسق، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال أن تأول هذه الآية في الخوارج، تأول هذه الآية بإيه؟ في الخوارج، لأنهم ضلوا بالقرآن، فمن ضل بالقرآن فهو فاسق، فمن ضل بالقرآن فهو فاسق، يحرف الإيه؟ القرآن عن فهم سلف الأمة. قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، إن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم، فقد كنتم أمواتا أي عدما لا شيء، عدما لا شيء، فأنشأكم وأحياكم، ثم هو يميتكم الموتى الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك ما لا يحصى عدده، وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم، ثم استوى إلى السماء، أي ثم قصد إلى خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات، ثم استوى إلى السماء. الاستواء هنا ليس معناه العلو على العرش، هذا ليس هو المعنى المقصود هنا في الآية يعني. إنما المعنى ثم استوى إلى السماء، أي ثم قصد إلى خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء، وهو الذي أحاط علمه بكل إيه؟ بكل شيء. الإيمان أيها الكرام يكسب صاحبه فراسة يعرف بها الحق من الباطل، الإيمان يكسب صاحبه فراسة يعرف بها الحق من الباطل، هذا معنى. طيب من أي آية نأخذ من هذه الآيات؟ الإيمان، الإيمان الذي عند المؤمن بسببه يكون عنده فراسة وفهم يعرف به الحق من الباطل، استطاع أن يميز. أحسنت، فأما الذين آمنوا فيعلمون، إحنا عنده إيمان يعلمون أن هذا هو الحق من الله عز وجل، بخلاف المنافق وبخلاف الفاسق الحق يكون أمامه ولا يهتدي إليه. قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة معناه أي جاعل بشرا يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم إيه؟ بعضا، يأتي إنسان يلد يكون أبا ثم يموت الأب والابن بعد ذلك يكون أبا وهكذا، يخلف بعضهم إيه؟ بعضا، للقيام بعمارتها على طاعة الله عز وجل. فسأل الملائكة ربهم سؤال استرشاد واستفهام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب سفك الدماء من الإفساد، لماذا أفرده بعد الإفساد؟ لعظمة الإيه؟ لخطورة سفك الدماء، فالدماء فسفك الدماء من الفساد، ومع ذلك أفرده الله بالذكر لخطورته، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك حاملين لك ونقدس لك أي ومعظمين جلالك وكمالك لا نفتر عن ذلك. فأجابهم الله عن سؤالهم إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أجعل في الأرض خليفة لحكم عظيمة في خلقهم لا تعلموها أنتم. طيب لماذا عذب الله إبليس ولم يعذب الملائكة؟ نقول لأن سؤال الملائكة كان سؤال استفهام واسترشاد، بخلاف إبليس فإنما كان كلامه اعتراض واستكبار على أمر الله تبارك وتعالى. وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أراد الله عز وجل أن يبين مكانة آدم عليه السلام، فعلمه أسماء كل شيء، أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد وغير ذلك، ألفاظها ومعانيها، علمه كل شيء. ثم عرض الله تبارك وتعالى تلك المسميات، تلك الأشياء على الملائكة غير أسمائها، ثم قال لهم أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون بأنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليه شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك. فعندئذ قال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم، أي أخبرهم بأسماء تلك المسميات. فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله عز وجل للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أمر الله عز وجل الملائكة جميعا أن تسجد لآدم سجود تكريم، سجود تكريم لا سجود عبادة. فسجدوا أي سجد الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر، لأنه كان من الجن، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإلا هنا بمعنى لكن، فالاستثناء هنا منقطع، فإبليس ليس مستثنى من الملائكة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الله عز وجل في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فيكون المعنى فسجد الملائكة كلهم ولكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكل منها رغدا، أي أكلا هنيئا واسعا لا منغص فيه، وكل منها أي في أي مكان من الجنة، ولا تقرب أي وإياكما أن تقرب هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها. ولم يحدد الله عز وجل ما هذه الشجرة، لأن القرآن إنما يتكلم عما يعود على الإنسان بالفائدة والعظة والعبرة، وذكر نوع الشجرة واسمها لا يفيد في شيء، فلم يذكر الله عز وجل. وتلك طريقة القرآن أنه لا يتعرض للأشياء التي لا فائدة من ورائها، فعلى الإنسان أن يكتفي بما اكتفى به القرآن ولا نخوض فيما وراء ذلك. فأزلهما الشيطان، فأزلهما الشيطان أي أوقعهما في الزلل والخطيئة، فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهم الله عنها، فكان جزاؤهما أن أخرجهم الله من الجنة التي كان فيها، وقال لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض، فقال الله عز وجل وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، أي استقرار وبقاء ومتاع إلى حين، أي وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي أجلكم وتقوم الساعة. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات، فتاب إلى الله عز وجل ورجع إليه، وألهمه الله تلك الكلمات. وما هذه الكلمات؟ فسرتها آية أخرى في سورة الأعراف، وهي قوله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يستفاد من هذا الوجه فوائد عظيمة عملية في حياتنا. من يفتح علينا ببعض هذه الفوائد؟ أحسن.
ثم إن إبليس كانت المعصية من داخل نفسه كبر في نفسه وعجب بذلك، ولكن آدم عليه السلام عصى بوسوسة من الشيطان، ليس كان من ذلك، إنما بضعفه استمع إلى وسوسة الشيطان وقاسمهما فصدقه
يمينه
فعصى، فلما يعني أدرك واستفاق و يعني واكتشف أنه قد عصى أمر الله عز وجل تاب وأناب واستغفر ورجع إلى الله.
تمام أحسنت.
أنا باب التوبة المخلوق مهما توب الذنب فعفو الله سبحانه وتعالى.
نعم، آدم عليه السلام وحواء عليه السلام تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه، فعلى الإنسان أن ينظر في ذنوبه وذنوب أهله وأن نذكر بعض بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين.
إبليس نظر الأمر وما نظر إلى
الآن. أحسنت.
نظر الأمر وما نظر إلى الآن، والفرق بين الخليفة البشر يستخلف العاجز، ولكن الله لا يستخلف العاجز، ولكن يستخلف لإرادة الله.
أيوة، لكن احنا قلنا الخليفة هنا بمعنى يخلف بعضه بعضا، ليس خليفة عن الله عز وجل. تمام. وفي هذه الآية أيضا يستفاد وجوب تنصيب خليفة للمسلمين، لأن أمور الناس لا تستقيم إلا بتنصيب خليفة عليه. انت ذكرت في هذا كفاية؟ لا خلاص. حد اتفضل. نعم. هو فين سؤال ليبس؟ اعتراضه. السؤال في هذا الأخرى، أسجد لما خلقت طينا، لو اعترض على الله عز وجل، اعترض على الله تبارك وتعالى. يستفاد من أعظم الفوائد هنا يا شباب فضل العلم، وأن الله عز وجل إنما فضل آدم عليه السلام بالعلم، فبالعلم أصبح فضل على الملائكة، بل وأمر الله الملائكة أن تسجد إكراما له. إكراما إيه؟ لا. يستفاد من هذا أيضا تكريم العلماء وإكرامهم، تكريم العلماء وإكرامهم، لأن الله عز وجل كرم آدم عليه السلام بأعظم تكريم، وهو سجود الملائكة له للعلم الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان أن يسعى إلى العلم ليتحلى بهذه المراتب العالية السامية. قل نعم. هم قالوا إن هم الذين قالوا
لما قال الله أثر لهم هذا الله عز وجل قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم. فاستسلام الله عز وجل هذا ديدا للمؤمنين حينما يذكروا بالله.
نعم أحسنت. ويستفاد من أعظم الفوائد يا شباب أن يقول الإنسان لما لا يعلم لا أعلم، ولا يستكبر. الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، فإذا سئلت حتى وأنت في أشرف الأماكن وفي أعظم الأماكن وفي أعظم المجامع، إذا سئلت عن شيء فلا تستكبر ولا تستحي، قل لا أعلم. ولك سلف في هذا، ملائكة الرحمن. قلنا هبطوا منها جميعا، أي قلنا انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض، فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، أي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولهم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. يا بني إسرائيل، أي يا أبناء يعقوب، واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها، والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان به وبرسلي والعمل بشرائعي، فإن وفيتم به أو وفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به من الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة، وإياي وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي. فهنا الله تبارك وتعالى ينادي على بني إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، فكان الله عز وجل يستعطفهم ويستميل قلوبهم بذكر أبيهم يعقوب عليه السلام، كأنه يقولهم يا أبناء الرجل الصالح، يا أبناء الرجل الصالح أصلحوا أنفسكم وأوفوا بعهد الله عز وجل. كما تقول أنت إذا أردت من إنسان أن ينفق تقول له يا ابن الرجل الطيب، إن أباك كان رجلا منفقا جوادا كريما، فأنت من أصول كرام فتذكره. أو إذا أردت أن تقول لسان يا ابن العلماء، إن أباك كانوا أهل علم ودعوة وفضل، إذا أردت أن تدعو مثلا إلى العلم والدعوة، يا بني إسرائيل أوفوا بعهدي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يعني واشكروها، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وإياي فرهبون أي فخافوا، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بالقرآن الذي هو مصدق لما معكم. القرآن مصدق لما معهم كيف؟ في الكتب التي أنزلت على الأنبياء فيها إخبار بمجيء النبي محمد، فلما جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان هذا دليل على صدق هذه الايه الكتب أنها من الله، لأن ما فيها قد ايه قد حصل. وهذا وجه. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي جاء به فيه إخبار وتصديق بهذه الكتب التي أنزلت ايه على الأنبياء، التي أنزلت على الأنبياء. طيب تفضل تعلم. كذلك من أوجه تصديقها أن ما في القرآن قد وافق ما في هذه الكتب من توحيد الله عز وجل وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد من العقائد والشرائع. فالحق الموجود في هذه الكتب هو موجود في الايه في القرآن. وكانت هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور هي أنزلت من عند الله عز وجل، لكن الآن هي محرفة، الآن هي ايه محرفة، أدخل فيها باطل وأنقص فيها حق وحذف وزيد فيها ما ليس منها وهكذا. فنحن نؤمن بأن الله أنزل توراة وأنزل إنجيلا وأنزل زبورا وصحفا على إبراهيم وموسى كانت حقا، ولكن أهلها حرفوها، وما حفظ الله إلا القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي ولا تخلطوا الحق الذي أنزلته على رسل بما تفترون من أكاذيب، ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ما علمكم به ويقينكم منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة أدوها على أحسن وجه، وآتوا الزكاة في أموالكم التي فرضها الله عز وجل عليكم، واركعوا مع الراكعين، أي واخضعوا لله عز وجل مع الخاضعين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات يستفاد منها فوائد عظيمة كثيرة، منها إيش؟ طيب الإيمان بالقرآن وبجميع كتب الله عز وجل المنزلة على رسل. أنا عايز فوائد في واقع الحياة، أن التقوى سبب لإزالة الهموم والغموم، لأن الإنسان بيكون مهموم بسبب شيء حصل له أو عنده غم من شيء يتوقع إيه حدوثه، فالحزن يكون على ما مضى والخوف يكون لما هو مستقبل. فبالتقوى تزول كل هذه الأشياء. إنسان يحرص على شكر نعمة الله عز وجل، اذكروا نعمتي، فذكر النعمة سيذكرها ويشكر الله عز وجل عليه. قول الله عز
وجل دلالة على أن الله عز وجل أنزل الجن والإنس إلى الأرض ليمتلئهم ليمتلئهم وليصيروا إلى صنفين وإلى فريقين، ليميز الله عز وجل الطيب من الخبيث.
تمام. وأن الإنسان لا يحزن إن نزلت به مصيبة، فما رفع آدم عليه السلام إلا لما أهبط إلى الإيه؟ إلى الأرض. وما استحق ولما أخرج من الجنة استحق على ذلك البقاء الدائمة فيها. فالإنسان يعني لا يحزن إذا وقعت به مصيبة، فبعد المرض صحة، وبعد الفقر غنى، وبعد الحزن فرحة وسرورة، وبعد الفشل نجاح وعلو بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذين الربعين ونأخذ استراحة ثم نعود بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، إنه ولي ذلك ومولاه.